نعم.
قال علي بن المسلمين رحمه الله تعالى: وما استطعت فعل من المحظور واجتنب كل من المحظور. قال القاعده السادسه وهي مأخوذة من قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امركم به فاتوا منه ما استطعتم. على هذا يتعلق الانسان على الصلاه قائما صلى قائما، واذا عادت عن الطهاره بالماء تيمم. اما المحظور فيجب اجتنابه كله لقوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والفرق بينهما اي بين المحظور والمحظور ان المحظور ترك ولا يعجز عنه الانسان، واما المأمور فهو فعل يحتاج تكلفا معناها، فلهذا قيل بالاستطاعه ولم يقل اجتناب النهي بذلك.
القاعدة التالية معنا من القواعد الفقهية، يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله: وما استطعت فعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. شرح ذلك قائلا: القاعدة السادسة وهي مأخوذة من قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن الأدلة تبين أن هناك فرقا بين الأمر والنهي، وهذا أوضح في الحديث. الحديث فرق بين الأمر والنهي، ففي حالة المنهيات قال فاجتنبوه، لم يقل فاجتنبوه ما استطعتم، وإنما أمر بالاجتناب مباشرة. وأما في حالة المأمورات فقد قيدها بالاستطاعة: ما استطعت إلى ذلك سبيلا فافعل المأمور. وهذا كله داخل في عموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني الحديث مفسر للآية، لأن التقوى تشمل فعل المأمور وترك ماذا؟ المحظور. فالحديث فسر الآية في حالة المأمور كيف تفعل، وفي حالة المحظور كيف تفعل. قال رحمه الله: فعلى هذا إذا عجز الإنسان عن الصلاة قائما صلى قاعدة، وهذا فيه نص خاص كما سنعرف. وإذا عجز عن الطهارة بالماء تيمم، وهذا أيضا فيه نص خاص كما سنعرف. أما المحظور فيجب اجتنابه كله لقوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. والفرق بينهما أي بين المأمور والمحظور أن المحظور ترك ولا يعجز عنه الإنسان، وأما المأمور فهو فعل يحتاج تكلفا وعناء، فلهذا قيد بالاستطاعة. هذا وجه ذكره بعض أهل العلم، أن الترك أيسر من الفعل، يعني هذا معنى كلامه رحمه الله، أن الترك أيسر من الفعل. الترك مجرد ماذا؟ تخلية للشيء، مجرد أنك لا تفعل الشيء، فهذا ليس فيه من الكلفة والمشقة ما يكون في الفعل. الفعل تحتاج فيه إلى إيجاد الشيء، إلى إيقاع الشيء، وهذا فيه من التكلف والعمل ما ليس في ماذا؟ ما ليس في الترك. هذا كلام لبعض أهل العلم، ومنهم من فسر الحديث على وجه آخر فقال: بل هذا يدل على أن شأن المنهيات أعظم من شأن المأمورات. لماذا؟ لأنه قيد المأمور بالاستطاعة ولم يقيده في المنهيات، فدل على أن عناية الشارع باجتناب المحرمات أعظم وأكبر من عنايته بفعل المأمورات. واستدل بهذا الحديث على أن درء المفاسد أولى من إيه؟ أولى من جلب المصالح، لأنه لما قيد المأمورات بالاستطاعة في فعلها ولم يفعل ذلك مع المنهيات، فهذا دليل على أن عنايته بالمنهيات في تركها أولى وأكبر من عنايته بالمأمورات في فعلها. وهذا محل نظر، يعني يتكلم فيه تحت مسألة أخرى: أيهما أعظم، فعل المأمور أو ترك المحظور؟ هذه مسألة يتكلم فيها العلماء، أيهما أعظم عند الله تبارك وتعالى، أيهما أهم، أيهما أكبر، فعل المأمور أو ترك المحظور؟ شيخ الإسلام يرجح أن فعل المأمور أولى وأعظم وأكبر من ترك المحظور، ويدلل على ذلك بوجوه كثيرة. تمام، فهذه مسألة دقيقة يتكلم فيها العلماء. هذا لا يؤثر على أصل القاعدة، يعني هذا المبحث الجزئي لا يؤثر على أصل القاعدة التي نتكلم فيها، وهي التي يعبر عنها العلماء بقولهم: التكليف مناطه القدرة، والواجب يسقط بالعجز. هذه تعبيرات أخرى عن هذه القاعدة، احفظها جيدا. التكليف مناطه القدرة، والواجب يسقط بالعجز. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن التكليفات الشرعية منوطة بالقدرة عليها، ما كان الإنسان قادرا عليها، ما كان مستطيعا لها فإنه يفعلها، فإذا لم يستطع فقد سقطت عنه إما كلية وإما جزئية. فإذا افترض الله تعالى على عباده شيئا ثم عجزوا عنه فإنه يسقط عنهم إما كليا وإما جزئيا. هذا هو معنى القاعدة. المبحث الأول في ذكر الأدلة عليها. من الأدلة في القرآن قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: ولا نكلف نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذه أدلة عامة، آيات عامة في القرآن. هناك آيات في بعض الأفراد من التكليفات والمأمورات الشرعية تقيدها بالاستطاعة، كما قال تعالى في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكما قال في الجهاد: وأعدوا لهم ما استطعتم، وكما قال مثلا في كفارة الظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وأما الأدلة من السنة فمنها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هذه قاعدة عامة أيضا، هذا الحديث عام في جميع المأمورات والمنهيات. ومن الأدلة في السنة أحاديث في أفراد التكاليف، في أحاد التكاليف الشرعية، كقوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري عن عمران بن حسين رضي الله عنه. ومنها ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت. ومنها ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المبحث الثاني: شروط القاعدة. لهذه القاعدة في تطبيقها والعمل بها شرطان. الشرط الأول أن يكون العجز على ما تقدم شرحه في المشقة، يعني في قاعدة المشقة تجلب التيسير قلنا المشقة لها ضابط، وهي ماذا؟ المشقة التي تورث حرجا معتبرا في الشريعة. فكذلك العجز، ليس أي عجز يسقط ماذا؟ التكاليف، ليس أي عجز يسقط الواجبات، وإنما المراد العجز الذي فيه الحرج المعتبر. يعني مثلا: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، هل أي تعب أو أي ألم يجده المصلي وهو قائم يبيح له أن يصلي قاعدا؟ الجواب لا، وإنما إذا تحققت مشقة في القيام، إذا تحقق ألم أو ضرر يورثه حرجا معتبرا في الشريعة، إذا كان الألم شديدا عليه لا يطيقه لا يتحمله، أو كان يتأخر فيه البرء والشفاء، فهذا هو المعتبر، فهذا هو العجز الذي يسقط ماذا؟ الواجب. سواء كان هذا العجز حقيقيا أو حكميا، سواء كان حقيقيا أو حكميا، بعبارة أخرى سواء كان حسيا أو معنويا. فالعجز الحقيقي أو الحسي هو عدم القدرة بشكل واضح، يعني مثلا شخص لا يستطيع أن يقوم أصلا في الصلاة، إذا كان به شلل مثلا لا يستطيع أن يقوم أصلا فهذا عجز حقيقي حسي ظاهر. بالنسبة لإنكار المنكر، إذا كان في يده ضرر، إذا كان في يده شلل مثلا أو قطع أو ما أشبه ذلك، يعني لا يستطيع أن يغير بيده أصلا. وأما العجز الحكمي أو المعنوي فهو الذي يكون مع سلامة الأعضاء ولكن يخشى منه ماذا؟ مفسدة أكبر. يعني في إنكار المنكر هو قادر على الإنكار بيده أو على الإنكار بلسانه، ولكنه يخشى ماذا؟ مفسدة أكبر. فصار في حكم العاجز، صار في حكم العاجز حسا، وعندئذ يقال غير بلسانك أو بقلبك. الشرط الثاني أن يكون التكليف في الحقوق البدنية، أن يكون التكليف الذي هو يسقط بالعجز في الحقوق البدنية، يعني في الواجبات التي تؤدى بماذا؟ بالبدن، كالصلاة. وأما الحقوق المالية فعلى قسمين. القسم الأول حقوق العباد، فهذه لا تسقط بالعجز، لا تسقط بالإيه؟ بالعجز. يعني الآن رجل عليه دين لأخيه وهو عاجز عن سداد الدين، نقول الواجب يسقط بالعجز؟ يصلح؟ لماذا؟ لأن هذا حق لمخلوق، فهو مستقر في الذمة مطالب به، لا بد أن يؤديه ما استطاع، فإن لم يستطع ومات على ذلك فأمره إلى الله، إن كان مقصرا أو ليس بمقصر هذه قضية معروف الكلام فيها، لكن ابتداء سقط أو لم يسقط؟ لم يسقط ولا يسقط أبدا، تمام؟ إنما الذي يمكن أن يسقط هو حق من؟ حق الرب سبحانه وتعالى. هذا هو القسم الثاني. طيب القسم الثاني حقوق الله تعالى، ففيها تفصيلات واختلافات. كمثل ماذا؟ كمثل كفارة اليمين. كفارة اليمين هذا من الحقوق المالية وهو حق متعلق بالله سبحانه وتعالى. طيب من عجز عنه يسقط عنه بالكلية أو يبقى موجودا في ذمته؟ خلاف بين أهل العلم. وكمثل كفارة الظهار وكفارة الوطئ في نهار رمضان، يعني من وطئ امرأته في نهار رمضان عليه الكفارة كما نعلم وهي كفارة الظهار. طيب إذا عجز عنها، هذه من الحقوق المالية المتعلقة بالله تعالى، إذا عجز، اختلف العلماء واختلافهم مبني على الحديث نفسه، حديث من واقع امرأته في نهار رمضان لما عجز تماما عن ماذا؟ عن الكفارة. فلما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام التمر فقال على أفقر منا؟ فقال خذه فأطعمه أهلك. اختلف العلماء هنا، هل سقطت عنه الكفارة؟ هل معنى هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام أن الكفارة سقطت عنه أصلا أو هي باقية في ذمته إلى اليسار؟ اختلف العلماء في ذلك، تمام؟ الحمد لله رب العالمين. المبحث الثالث أنواع السقوط. أنواع السقوط يعني عندما يسقط الواجب على أي صفة يسقط. وسقوط الواجب على قسمين. القسم الأول سقوط كامل، أي يسقط الواجب بالكلية إلى غير بدل. مثاله سقوط الحج بعدم الاستطاعة، يعني من كان غير مستطيع للحج فقد سقط عنه الحج بالكلية. القسم الثاني سقوط إلى بدل، أي ينتقل المكلف من الواجب الذي سقط عنه إلى واجب آخر بديل عنه. ومن أمثلته الطهارة بالتيمم عند عدم الإيه؟ عند عدم الماء. من عدم الماء أو عجز عن استعماله فإنه ينتقل إلى التيمم لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومن أمثلته الانتقال من القيام إلى القعود في الصلاة كما سبق، ومن أمثلته أيضا الانتقال من الصيام إلى الفدية، من عجز عن الصيام إذا كان شيخا كبيرا أو مريضا لا يرجى برؤه فإنه في هذه الحالة ينتقل من الصيام إلى الفدية. وقد يسقط البدل أيضا إذا عجز عنه، وإن شئت فاجعل هذا نوعا ثالثا، قد يسقط البدل إذا عجز عنه، يعني حتى البدل إذا كان عاجزا عنه قد يسقط. طيب الأمثلة التي مرت معنا، الطهارة بالتيمم، طيب من عدم التراب الذي يقال فيه فاقد الإيه؟ فاقد الطهورين، إذا عدم الماء والتراب ما الذي عليه؟ لا شيء عليه، على الصحيح، يعني يصلي على حالته، يصلي على حالته، خلاص سقط عنه الماء وسقط عنه التراب أو التيمم. بالنسبة للفدية، من عجز عن الصيام وعجز أيضا عن الفدية هو غير مستطيع لها، فهذا على التفصيل الذي سبق معنا في الحقوق المالية. طيب نتناول القاعدة التالية إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافهمه. القاعدة السابعة: من شروط وجوب الشرائع أن يكون الإنسان عالما بذلك، فإن لم يكن عالما فإنه لا يلزمه. والدليل على هذا فعل المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغب يصلي صلاة لا يطمئن فيها فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولكنه لم يأمر بإعادة الصلوات السابقة لأنه كان جاهلا. ولهذا قال: الذي بعثك بالحق لا تحسن غير هذا فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة فهذا لأن الوقت حاضر وهو مطالب بصلاة أمره بها ذمته، فلهذا أمره بإعادة الصلاة الحاضرة دون الصلوات الماضية. فهذه قاعدة عظيمة مأخوذة من آيات متعددة، مثل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، وقوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
القاعدة التالية تتعلق بشرط من شروط إيجاب الشرائع والتكليفات. يقول رحمه الله: والشرع لا يلزم قبل العلم دليله فعل المسيء فافهمي. هكذا وقع في هذه النسخة وفي النسخة التي فيها الشرح الكبير: دليله فعل المسيء فافتهمي، يعني جاءت المسيء بدون همز وقال بعدها فافتهمي، فعل أمر من الفتوى، فافتهمي أي أخبرهم بالفتوى. قال رحمه الله: القاعدة السابعة أن من شروط وجوب الشرائع أن يكون الإنسان عالما بذلك، فإن لم يكن عالما فإنه لا يلزم. هذا معنى قوله: والشرع لا يلزم قبل العلم. إذا لم يعلم الإنسان بالتكليف فإنه لا يلزم ولا يخاطب به أصلا، فشرط الخطاب الشرعي أن يكون المكلف عالما به، فإذا جهله فإنه لا تكليف عليه. قال: والدليل على هذا فعل المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي صلاة لا يطمئن فيها فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل، ولكنه لم يأمره بإعادة الصلوات السابقة لأنه كان جاهلا. هذا موطن الشاهد، يعني هو كان جاهلا بوجوب الطمأنينة، أنه يجب عليه أن يصلي مطمئنا تستقر مفاصله وأعضاؤه في الصلاة، فهذا تكليف جاهله ذلك الرجل، فسقط عنه، بمعنى أنه لم يؤمر بإعادة الصلوات السابقة، سقط عنه ما سبق لأنه لم يكن مخاطبا به من الأساس. قال: وأما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة، يعني هذا كأنه إشكال. طيب إذا قلت إنه لم يؤمر بإعادة الصلوات السابقة، طيب كيف أمر بإعادة الصلاة الحاضرة التي رآه صلى الله عليه وسلم يصليها؟ قال: وأما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة فهذا لأن الوقت حاضر وهو مطالب بصلاة تبرأ بها ذمته، فلهذا أمره بإعادة الصلاة الحاضرة دون الصلوات الماضية. يعني الفرق بين هذه الصلاة وما سبقها أن الحاضرة وقتها موجود، يعني سلمنا أنه كان جاهلا بوجوب الطمأنينة وأنه لا تكليف عليه. طيب قد بلغه التكليف الآن، صحيح عرف الآن أن الطمأنينة واجبة عليه والوقت موجود، يعني هذه الصلاة التي صلاها منفية بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك لم تصل. طيب خلاص انتهينا من هذه الصلاة، لا يزال الوقت إيه؟ موجودا. وما دام الوقت موجودا فإن الذمة مشتغلة بماذا؟ بالتكليف. فهو وإن صلى صلاة باطلة شرعا لا عبرة بها شرعا، لا يزال مطالبا بصلاة أخرى صحيحة بعدما بلغه الإيه؟ بعدما بلغه التكليف، ولم يكن عالما به، قد علمه الآن والوقت موجود، وهو مطالب بصلاة تبرأ بها ذمته. فلهذا أمر بإعادة الحاضرة دون الفوائد الماضية. ثم ذكر رحمه الله الأدلة على ذلك، وسنتعرض لها إن شاء الله. نعم أكمل البيت التالي متعلق بهذه القاعدة أيضا.
فذا
متمم للقاعدة السابقة في الحقيقة، لكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. كل من فرط في التعلم فلم يطلب العلم في من قدح في ذهنه أن هذا الشيء واجب ويقول هين ويتساهل إلى آخر. يعني الآن الشرع لا يلزم بالجهل، من جهل شيئا من الشرع فإنه لا يلزم. طيب إذا كان جهله هذا مبنيا على تفريط وتقصير وتهاون، هل يعتبر هذا الجهل أم لا؟ وهل يقال أيضا في هذه الحالة إن التكليف لا يلزم؟ والقضية هنا لها ثمرة مهمة، إذا كان التكليف يلزم فترك فهو مؤاخذ، يعني هناك عقاب، صحيح؟ وإذا كان التكليف لا يلزم فليس عليه شيء، فالثمرة هنا مهمة. عندما يقال يلزمه التكليف أو لا يلزمه التكليف، هذا سينبني عليه ثواب وعقاب. فإذا قلنا في الجاهل إنه لا يلزمه شيء، فهذا معناه أنه غير مؤاخذ على ترك ما جهله من التكليف. طيب إذا كان هذا الجهل مبنيا على التفريط والتهاون، فهل يقال فيه أيضا إنه لا يؤاخذ ولا يلزمه شيء من التكليف؟ المؤلف هنا يقول هذا محل نظر، يعني لم يجزم، لأن المسألة فيها نوع من التردد والنظر. وهكذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أحيانا في بعض المواضع من كلامه، يقول إن من فرط في طلب العلم فهذا محل نظر ولا أدري ما حاله. ثم مثل لذلك برجل في البادية وعنده أهله، فحاضت إحدى بناته وهي في العاشرة من عمرها، وكان السائد عندهم أن البلوغ لا يكون بالحيض وإنما يكون بتمام ماذا؟ 15 سنة. وهذا يعني يقع وموجود في البلاد التي تكون نائية بعيدة عن العلماء في القرى والبوادي، وهذه الأشياء عندهم عرف سائد أن المرأة لا تبلغ إلا إذا وصلت إلى 15 سنة، لا يعرفون قضية الحيض. فالبنت حاضت قبل تمام 15 سنة. المؤلف هنا يقول شيئا، يقول وسمع أن الحيض بلوغ. الحقيقة أنه إذا سمع كما سيأتي فقد لزمه التكليف، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله. سمع أن الحيض بلوغ ولو قبل 15، لكنه تهاون وقال نحن على ما كنا عليه أنه لا بلوغ قبل 15 سنة. إذن بلغه، يعني المثال الذي ذكره المؤلف توصيفه في الحقيقة أن الرجل بلغه التكليف، يعني لا يقال في هذه الحالة إنه جاهل، لأنه قد علم فعلا. فهذا علم وقصر، علم وتهاون في تحصيل هذا العلم أو في التوصل إليه أو ما أشبه ذلك. قال: فهذا قد يقال إنه مفرط متهاون، فإذا كانت ابنته مثله في هذا التهاون فعليها القضاء، أما إذا كانت لا تدري إلا ما قال أبوها فالإثم على أبيها وليس عليها القضاء. طبعا هذه الجزئية دقيقة يطول فيها الكلام، يلزم القضاء أو لا يلزم القضاء، يعني من ترك التكليف المؤقت، انتبه لهذا، من ترك الواجب المؤقت بوقت معين بداية ونهاية عمدا مع عدم عذر شرعي، هل يقضيه أو لا يقضيه؟ محل خلاف معروف بين العلماء. تفصيل هذه القاعدة كما يلي: المبحث الأول ذكر الأدلة عليها. الأدلة متوافرة على أن الشرع لا يلزم ابتداء قبل العلم، وأن من جاهل شيئا من التكاليف الشرعية فإنه لا يطالب به ولا يؤاخذ على تركه. منها في القرآن قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وقوله: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، وقوله تعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله الآية، وقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. ومن السنة ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الرجل الذي أوصى بحرق نفسه، رجل كان في من كان قبلنا وأوصى أهله إذا مات أن يحرقوه ويذروه في الرياح، قال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فجمعه الله تعالى، هذا معنى الحديث، فجمعه الله تعالى وقال: ما حملك على ما فعلت؟ فقال: يا ربي خشيتك، فغفر له. موطن الشاهد أنه شك في قدرة الله تعالى، بل اعتقد أنه لا يعاد كما كان مرة أخرى، وهذا كفر، لكنه كان جاهلا فلم يؤاخذه الله تعالى بذلك وعذره بجهله. ومنها أيضا ما رواه الترمذي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه في حديث ذات أنواط، معروف لدينا، يعني طلبا للاختصار معروف الحديث لدينا. موطن الشاهد أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا إلها كما لهم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: قلتم: والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وعذرهم بجهالتهم، يعني لم يحكم بكفرهم، مع أن هذا الذي طلبوه هو من قبيل الشرك الأكبر. ومنها ما رواه ابن ماجة عن حذيفة رضي الله عنه في قوم يكونون في آخر الزمان لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، وهم مع ذلك يقولون لا إله إلا الله فينجيهم الله تعالى من النار. فهؤلاء عذروا فيما جهلوا من التكاليف التي وجبت عليهم فلم يحكم بكفرهم. المبحث الثاني: ضوابط القاعدة. الضابط الأول أن الجهل المعذور به هو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، يعني الجهل الذي تكلمنا فيه الذي لا يلزم معه التكليف ولا يؤاخذ عليه الإنسان هو الجهل الناشئ عن عدم العلم، الجهل المقابل للعلم. إذا كان المسلم لم يعلم هذا التكليف ولم يصله الخبر به، وأما الجهل الذي ينشأ عن التفريط في طلب العلم، إذا بلغ الإنسان هذا الشيء وعرف أن هذا الذي يفعله مثلا حرام أو أن عليه واجبا من الواجبات، عرف ذلك وبلغه العلم ولكنه تهاون وقصر في طلب هذا العلم، الصحيح هنا المقطوع به أنه مؤاخذ، يؤاخذ على ذلك ولا يقال محل نظر، إنما يؤاخذ جزما. والدليل على ذلك ما استفاض في الأدلة الشرعية أن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذروا، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام هل كانت هناك فترة؟ وهل من مات على تلك الحال يعذر؟ الجواب لا، بالاتفاق وبالنص في حديث النبي عليه الصلاة والسلام المعروف: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وفي الحديث الذي في صحيح مسلم: إن أبي وأباك في النار. نص واضح أن العرب قبل البعثة لم يعذروا. طيب كيف هذا ولم يبعث إليهم رسول؟ قال العلماء: كانت فيهم بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام وكانوا يعرفونها، يعني كان البلاغ إيه؟ موجودا، عرفوا بملة إبراهيم عليه السلام وكانوا يعرفون هذه الأشياء، ولكن تهاونوا وتمسكوا بما عليه الآباء والأجداد فلم يعذروا بذلك عند الله. أيضا نص الأدلة الشرعية التي مرت معنا: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه العلم فقد لزمه ماذا؟ التكليف. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن بلغته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام وبقي على كفره فهو كافر بالإجماع قولا واحدا. إذن لا يقال من سمع الحق وفرط في طلبه فهو معذور، هذا كلام غير صحيح مخالف للأدلة الشرعية، إنما الصواب المقطوع به أنه مؤاخذ. طيب، هل من الجهل الذي يعذر به الإنسان الجهل بما يترتب على الشيء؟ يعني إذا كان الإنسان يعلم أن هذا الشيء حرام ولكنه يجهل ماذا يترتب على هذا الحرام، هل يعذر بذلك؟ الجواب لا. والدليل: الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال العلماء: كانوا يعلمون أن الاستهزاء حرام ولكن لم يكونوا يعلمون أنه كفر، ولهذا قالوا: إنما كنا إيه؟ نخوض ونلعب، يعني ما كنا نتصور أن يصل الأمر إلى ذلك، مع أنهم كانوا يعلمون بحرمة ما فعلوا فلم يعذروا بذلك. إذا من علم أن الشيء حرام ولكن جهل أنه كفر أو جهل بأن فيه حدا شرعيا مقدرا فإنه لا يعذر بذلك، لا ينفع هذا الجهل. الضابط الثاني: التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية. فالمسائل الظاهرة لا يقبل فيها الجهل، وإنما يقبل الجهل في المسائل الخفية التي يتصور فيها الإشكال والغموض. فالمسائل الظاهرة التي يعرفها جميع المسلمين وينتشر بها العلم بين المسلمين لا يقبل فيها الجهل، ومن ادعى أنه جاهل بها فإنه لا يقبل منه ذلك. المثال المعروف: من كان في بلاد المسلمين وقال: لم أكن أعلم أن الصلاة فرض، يقبل منه ذلك؟ يعني إذا كان لا يصلي، لماذا لا تصلي؟ يقول: ما كنت أعلم أن الصلاة فرض، يقبل منه ذلك؟ لا يقبل منه. لماذا؟ لأنها مسألة ظاهرة، وهو في بلاد الإسلام، ليس في مكان بعيد عن العلماء، وليس حديث عهد بإسلام، بل هو موجود بين المسلمين وفي بلادهم. فالذي يقبل فيه الجهل هو ما يمكن أن يخفى على الإنسان. وبيان هذا بالضابط الثالث: أن الظهور والخفاء أمر نسبي يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال. فقد تكون المسألة ظاهرة في نفسها، هي مسألة ظاهرة من مسائل الدين، ولكن في واقع معين تخفى على الناس، في واقع معين يمكن أن يحصل فيها الجهل، يمكن أن يجهلها بعض الناس، كما سبق في حديث حذيفة: قوم لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا صدقة ولا حج ولا شيء من هذه الأشياء. يعني في واقع معين حصل ذلك وهو موجود فعذروا به. طيب الآن لو جاءنا رجل وقال: لا أدري ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، نقبل منه هذا؟ لا نقبل لأن الواقع لا يحتمل ذلك، لكن في واقع آخر وقع ذلك واحتمل. فقد يكون في واقع من وقائع المسلمين وفي حال من أحوال المسلمين يكثر الجهل ويقل العلم حتى تصير المسألة الظاهرة ناسيا منسيا لا يكاد يعرفها أحد من الناس، فهذا يؤثر. فالظهور والخفاء يختلف باختلاف الأحوال، ليس أمرا ثابتا في جميع الأحوال. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.